محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. واعلموا أنما غنمتم من شيء، ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الغنيمة ما أخذ من الكفار بالقوة يعني بعد المحاربة، والفيء ما دفعه الكفار للمسلمين عن صلح أو جزية أو خراج أو عشر أو مات صاحبه ولا وارث له. والقول الآخر أن الغنيمة والفيء اسمان لمسمى واحد. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أربعة الأخماس لمن تكون؟ أربعة الأخماس للغانمين، وخمس لمن يقسم كم؟ يقسم على خمسة. ما هي هذه الخمسة؟ للرسول صلى الله عليه وسلم ويصرفه في المصالح، نعم، وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم على القول الراجح بنو هاشم وبنو المطلب، واليتامى والمراد بهم يتامى المسلمين، وهو من مات والده وهو دون البلوغ. وهل يصرف للغني والفقير أم للفقير فقط؟ قولان، القول الراجح أنه للفقراء منهم. واليتامى والمساكين، من ما هو المسكين؟ هو الذي لا يجد الكفاية الكاملة، هو الذي لا يجد الكفاية الكاملة سواء وجد شيئا أو لم يجد شيئا إطلاقا، لأنه إذا ذكر المسكين وحده شمل المسكين والفقير. وإذا ذكر معا فما المراد بالفقير؟ من يجد الفقير، من يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو من يجد أكثر من النصف ودون الكفاية. وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر. والمراد بالكفاية كفاية يوم أم كفاية سنة؟ كفاية سنة. وما المراد بابن السبيل؟ المسافر المنقطع به، وإن كان غنيا في بلده، نعم، وإن كان غنيا في بلده، وإن وجد من يقرضه، نعم، وإن وجد من يقرضه فله حق في الخمس كما أن له حق في الزكاة.
إن كنتم آمنتم بالله. هذا الشرط ماذا يفهم منه في سياق الخبر السابق؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى أن قال جل وعلا إن كنتم آمنتم بالله. امتثلوا ما أمرتم به إن كنتم آمنتم بالله، فهو من لوازم الإيمان تقسيم الغنيمة إلى خمسة أخماس. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، ما المراد بالعبد هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، والمنزل عليه ما هو؟ هو القرآن. يوم الفرقان، ما المراد بيوم الفرقان؟ يوم بدر. ولما سمي بيوم الفرقان؟ لأن الله فرق به بين الحق والباطل. يوم التقى الجمعان، التقى بمعنى تقابل الكفار والمسلمون. يوم التقى الجمعان، ما المراد بالجمعين؟ جمع المسلمين وجمع الكفار. جمع المسلمين بقيادة من؟ بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الكفار بقيادة أبي جهل. والله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذ أنتم أيها المسلمون بالعدوة الدنيا والعدوة القصوى. العدوة هو شفا الوادي، حافة الوادي، والدنيا مؤنث الأدنى. إذ أنتم بالعدوة الدنيا مؤنث الأدنى، أي أنتم في حافة الوادي القربة القريبة من المدينة. وهم من هم؟ جيش الكفار بالعدوة القصوى، بحافة الوادي القصوى مؤنث الأقصى، يعني البعد عن المدينة والقرب من مكة. فالمسلمون والكفار على حافتي الوادي، والركب أسفل منكم. الركب ما المراد بهم؟ التجارة، العيل التي مع أبي سفيان. أسفل منكم يعني في أسفل الوادي خلف الكفار مما يلي البحر. وما كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أميال. ثلاثة أميال أقل من خمسة كيلو، فذهبت لحكمة يريدها الله جل وعلا، وهي ما أظهره سبحانه وتعالى من نصره لعباده المؤمنين وخذلانه وقضائه على الكفار. وإلا فإن المسلمين خرجوا يريدون العير، ولم يكن بينهم وبينها إلا ثلاثة أميال كما ذكر ذلك جمع من المفسرين. والميل معروف أنه كيلو وستة من عشرة من الكيلو، أي أقل من خمسة كيلو. ثلاثة الأميال بمئتي متر. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم أي الكفار بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. قد يقول قائل لما ذكر الله جل وعلا المواقع مع أنها معروفة، الصحابة يعرفون مكانهم ويعرفون مكان الكفار بعدما حصلت الوقعة، والآية نزلت بعد الوقعة. وقد يقول قائل ما الغرض من ذكر المكان مع أنه عرف؟ فيه فائدة عظيمة ذكر المكان، فيه فائدة لإظهار المعجزة العظمى، لإظهار قدرة الله جل وعلا. وذلك أن العدوتين كما ذكر جمع من المفسرين بينهما فرق عظيم. العدوة الدنيا التي فيها المسلمون لا ماء فيها وأرضها رخوة يعسر المشي فيها والحركة فيها صعبة، مع المشي تغوص القدم في التراب في نعومته ورخاوته. والعدوة القصوى أرضها صلبة، رملتها صلبة قوية، والماء فيها كثير، فالجيش يشرب بماء غزير. فكانت المقدمات وأسباب النصر، الأسباب المادية، مع الكفار أكثر بكثير، جيشهم كثير وسلاحهم وفير وزادهم كثير وأرضهم صلبة قوية ثابتة والماء لديهم كثير. كل هذه من أسباب الغلبة موجودة عندهم، والمسلمون كل هذه الأسباب المادية مفقودة عندهم. العدد قليل والعدة ضعيفة والزاد يسير أو معدوم، الثلاثة يعتقبون بعيرا، والأرض التي وقعوا فيها رخوة لا تعين على الكر والفر والغلبة، والماء لديهم قليل. ومع هذا كله، وجود أسباب النصر كلها المادية مع الكفار ومعدومة لدى المسلمين، ومع هذا نصرهم الله جل وعلا وغلبوا أعداءهم مع كثرة الأعداء. فيقول الله جل وعلا هذه نعمة عظيمة ومعجزة ودلالة على قدرة الله جل وعلا، حيث انتصر هذا الجيش القليل على الجيش الكثير. إذ أنتم أيها المسلمون في العدوة الدنيا القريبة من المدينة، وهم على حافتي الوادي، وهم أي الكفار في العدوة القصوى والركب أسفل منكم. وهذا سبب آخر من أسباب غلبة الكفار من الأسباب المادية، وذلك أن عيرهم وراءهم، فهم يدافعون عنها في استبسال وتفاني وشجاعة. وكان من عادة العرب إذا خرجوا لقتال أخرجوا معهم ما يملكون، وأخرجوا معهم النساء والأطفال، وجعلوهم خلف ظهورهم من أجل أن يستفسدوا في الدفاع عنهم، ولا يفكر أحدا منهم في الهزيمة. الركب وراءهم قريب، فهم يدافعون عنه دفاع الأبطال. والركب أسفل منكم، لأن أبا سفيان ذهب به إلى جهة سيف البحر. يقول جل وعلا: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، تقابلتم على غير ميعاد سبق. ولو أن هناك ميعاد بينكم وبين الكفار لاختلفتم. حينما ترون الكفار 1000 مقاتل وأنتم 310 ما تقابلونهم، ولكن الله جل وعلا لحكمة يريدها قابل بين الجيشين مع عدم التكافؤ. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما كان المسلمون يظنون أنهم يقابلوا الجيش، وما خطر على بالهم، وإنما هم أرادوا عير أبي سفيان. وحتى حينما خرج الجيش ما علم به المسلمون، ما علموا بذلك إلا حينما رأوهم واصطفوا للقتال. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عيون له تتحسس الأخبار حول منطقة بدر، فأرسل علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص ومعهم عدد من الصحابة رضوان الله عليهم يتحسسون الأخبار ويبحثون هل يجدون جيش أو يجدون العير أم ماذا يجدون. وقد علموا أن أبا سفيان استنصر بكفار قريش، وحينما نجا أبو سفيان بالعير وذهب بها إلى سيف البحر أرسل إلى كفار قريش قبل أن يصلوا إلى بدر، وقال لهم: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم، فارجعوا، لا حاجة بكم إلى القتال. فتذاكروا ذلك فيما بينهم، فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدرا ونطعم الطعام وننحر الجزر ونسقي الخمر وتغنين القيان وتتحدث العرب بمقامنا هذا فلا تزال تهابنا. فأصر إلا أن يقابل محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه لحكمة يريدها الله جل وعلا. وأما الأخنس ابن شريق من بني زهرة فنادى في قومه وكان رجلا مطاعا، فقال لهم: يا قومي قد نجى الله عيرنا ورجالنا، فلا حاجة بنا إلى القتال، من يطعني من بني زهرة فلينصرف. فلم يحضرها زهري واحد من بني زهرة، فقال قائل: بنو زهرة لا في العير ولا في النفير. فذهبت مثلا، يعني ليسوا مع العير وليسوا مع النفير الذين خرجوا، لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك رجع بنو نوفل لم يحضروا القتال، وأصر أبو جهل بحذفه، أصر على أن يرد ماء بدر ويفعل ما يريد، وكان في ذلك هلاكه على أيدي المؤمنين. وحينما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وجمع من الصحابة يلتمسون الأخبار، ذهبوا فوجدوا غلامين للمشركين للجيش، وردوا الماء للسقي فأسروهما وذهبوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قالوا لمن أنتم؟ قالوا نحن للجيش، أرسلنا من قبل الجيش. فأخذ الصحابة يضربونهم لأنهم لا يحبون أن يكونوا للجيش، فلما شد عليهم الضرب قالوا نحن لعير أبي سفيان، فتركهم الصحابة رضي الله عنهم، تركوا ضربهم. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وقال للصحابة: ما بالكم؟ إذا صدقوكم ضربتوهم، وإذا كذبوكم تركتموهم. فأخذ بهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهما فقالا: نحن للجيش، جئنا للسخي. فقال: كم الجيش؟ قالوا: كثير. قال: كم العدد؟ قالوا: لا ندري. قال عليه الصلاة والسلام: كم ينحرون في اليوم؟ قالوا: ما بين 90 إلى 10. قال القوم: ما بين 900 إلى 1000. فقال للغلامين: من معكم من رؤساء قريش؟ قالوا: معنا فلان وفلان، وعدوا 15 من كبرائهم. فالتفت إلى الصحابة رضي الله عنهم فقال: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها، يعني أعطتكم حصيلة ما عندي، هؤلاء رجالها، رجال مكة وكبراءهم خرجوا إليكم. ثم تعبأوا للجيش وأولئك تقدموا. وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برأي، فقال: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه وتكون عندك رواحلك ونلقى عدونا؟ فإن كان النصر فذلك ما نحب، وإن كانت الأخرى قعدت على رواحلك ولحقت بأولئك الذين خلفناهم، والله ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولكنهم ما كانوا يظنون أن تلقى عدوك، وإلا لما تخلفوا عنك، فتلحق بهم فينصرونك، رضي الله عنه وأرضاه. فتعاله النبي صلى الله عليه وسلم، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم العريش، وجلس فيه وأبو بكر رضي الله عنه، ثم تقابل الجيشان. قبل مقابلة الجيشين رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا بأن العدد قليل، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك فاستبشروا وفرحوا وقالوا: إن رؤيا النبي حق. فصار في نفوسهم القوة والشجاعة، وذلك أن عدوهم قليل، كما قال الله جل وعلا هنا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. أرى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم الكفار بأنهم عدد قليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه فسروا بذلك وفرحوا. وهذه الرؤيا لما ذكره الله جل وعلا: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، لأنهم لو تيقنوا أن العدد كثير وهم قليل لربما قال بعض الصحابة: لا قبل لنا بمقابلتهم، نرجع. ثم قد يحصل المنازعة، بعض الصحابة يقول نقدم وبعضهم يقول نرجع. ولما أراد الله جل وعلا المقابلة بين الفريقين وإن قل عدد المسلمين وكثر عدد الكفار، أرى الله نبيه هذه الرؤيا ليعزم المسلمون على مقابلة الكفار، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلمكم من هذا التنازع وهذا الاختلاف، فصارت القيادة واحدة والسمع والطاعة لله ولرسوله، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، لما تقابل الجيشان وتقاربا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح: التفت إلى صاحبي فقلت له: أتراهم 70؟ قال: بل أراهم 100، هم 1000. فالله جل وعلا قلل عدد الكفار في أعين المسلمين من أجل الإقدام ومن أجل أن يكون في نفوسهم القوة والاستشعار بالنصر وأنهم منصورون على عدوهم لأن عدوهم قليل. يقول: قلت له، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قلت له: أتراهم 70؟ قال: بل أراهم 100، أكثر من 70. وهم يقول: فلما أسرنا واحدا منهم سألناه: كم أنتم؟ فقال: 1000. إن الله جل وعلا على كل شيء قدير. ويقللكم في أعينهم، الكفار يرون المسلمين قلة. قال أبو جهل لقومه: يا قومي، هؤلاء محمد وصحبه طعمة جزور، أكلة جزور، لا تقتلوهم، اربطوهم بالحبال، يعني من باب إظهار أنه غالبهم لا محالة، يقول: ما يستحقون من يقاتلهم، وإنما ربط بالحبال فقط، اربطوهم بالحبال ونتصرف فيهم فيما بعد. هؤلاء أكلة جزور، طعام بعير واحد، ليسوا بشيء. ومن أجل أن يدخل العجب في نفوسهم، ومن أجل أن لا يستعدوا يقاتلوا مقاتلة الموقن بالنصر عدم المبالي بعدوه، ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. جعل الله الكفار قلة في أعين المسلمين، كما جعل سبحانه المسلمين قلة في أعين الكفار. لما هذا كله؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بهذا النصر الذي حصل للمؤمنين مع قلتهم وكثرة عدوهم ووجود مقومات وأسباب النصر المادية مع الكفار وخلو أيدي المسلمين منها إلا ما كان من الأسباب المعنوية، الإيمان بالله جل وعلا والثقة به ونصره وتأييده سبحانه وتعالى، هذه لا توجد عند الكفار، هذه عند المؤمنين فقط. هذا النصر وهذا التأييد للقلة على الكثرة ليحيى من حي عن ليحيى، وليس عنده من الإدراك ما يجعله من قبل يدرك أن محمدا على الحق وأنهم على الضلال، لكن بهذه الواقعة بالذات بهذه الواقعة يتبين الأمر جليا، لا مجال للشك والتردد بأن محمدا يقاتل بأمر الله وأن من اتبعه فهو عبد لله مطيع له وهو متول لله والله جل وعلا وليهم. وأن من خالفه واتبع طريق الآخر فهو هالك منغمس في الكفر والضلال على بينة من أمره. ليهلك من هلك عن بينة، ليهلك من هلك، ما المراد بالهلاك هنا؟ الهلاك الحسي أم المعنوي؟ الهلاك المعنوي. وما المراد بالهلاك المعنوي؟ الكفر والضلال. فالكافر وإن كان حيا فهو هالك. ويحيى من حي عن بينة، يؤمن من وفقه الله جل وعلا للإيمان عن بينة وبصيرة، وانكشف الأمر وظهر للناس عموما، انكشف ووضح في وقعة بدر التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، فبين الحق جليا واضحا وبين الباطل جليا واضحا. فمن أراد النجاة والحياة فطريقها واضح اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الهلاك فطريقها واضح اتباع سبيل الكفار. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والمراد بالهلاك هنا الكفر، والحياة الإيمان، لأن الإيمان نور وحياة للقلوب والأبدان، كما أن الكفر موت للقلوب وظلمة وجهالة وغي. وإن الله لسميع عليم، الله جل وعلا سميع لدعاء من دعاه، عليم بإخلاصه، عليم بإقباله على ربه عن صدق وإخلاص، عليم بما في نفسه من الإخلاص أو الكفر أو النفاق. وإن الله لسميع عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ليلة بدر كان يتضرع إلى الله ويسأله ويلح عليه في الدعاء، فأخبره ربه جل وعلا بأنه سميع لدعائه، عليم بما انطوى عليه قلبه وبما في قلوب أصحابه، عليم بمن يستحق النصر فينصره، عليم بمن يستحق الخذلان فيخذله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. قال العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة، وهم أي المشركون نزول بالعدوة القصوى أي البعيدة من الدنيا من المدينة إلى ناحية مكة، والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة، أسفل منكم أي مما يلي السيت أي مما يلي سيف البحر، ولو تواعدتم أي أنتم والمشركون إلى مكان لاختلفتم في الميعاد. قال محمد بن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه في هذه الآية قال: ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم، ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعجاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله من غير ملأ منكم، ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب حدثني ابن علي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في الركب من الشام، وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتقوا ببدر ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقى السقاة ونهد الناس بعضهم لبعض. وقال محمد بن إسحاق في السيرة: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه ذلك حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبسب بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان، فانطلقا حتى إذا وردا بدرا فأناخا بعيريهما إلى تل من البطحاء، فاستقيا في شن لهما من الماء، فسمعا جاريتين يختصمان تقول إحداهما لصاحبتها: اقضيني حقي، وتقول الأخرى: إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأقضيك حقك. فخلص بينهما مجدي بن عمرو وقال:
صدقت.
فسمع ذلك بسبس وعدي، فجلسا على بعيريهما حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر. فأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حذر، فتقدم أمام عيره وقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ فقال: لا والله، إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل. فاستقيا من شن لهما، ثم انطلقا، فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهما فأخذ من أبعارهما ففته، فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب. ثم رجع سريعا فضرب وجه عيره عيره فانطلق بها تساحل حتى إذا رأى أنه قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نأتي بدرا. وكانت بدر سوقا من أسواق العرب فنقيم بها ثلاثا فنطعم بها الطعام وننحر بها الجزور ونسقي بها الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. فقال الأخلس بن شريق يا معشر بني زهرة إن الله قد أنجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا. فأطاعوه فرجعت بنو زهرة فلم يشهدوها ولا بنو عدي. قال محمد بن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن أبي الزبير قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر فأصابوا سقاة لقريش غلاما لبني سعيد بن العاص وغلاما لبني الحجاج فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهما لمن أنتما فيقولان نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم من الماء فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما فلما أزلقوهما قالا نحن لأبي سفيان فتركوهما. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم وقال إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما صدقا والله إنهما لقريش أخبراني عن قريش. قالا هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى والكثيب الأقنقل. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ قال كثير. قال ما عدتهم؟ قالوا قال لا ما ندري. قال ما كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما تسعا ويوما عشرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين التسعمائة إلى الألف. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو المختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه أبناء الحجاج وسهيل بن عمرو وعمر بن عبد ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أبلاد كبدها. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزام أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى الناس يوم بدر يا رسول الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه وننيخ إليك ركائبك ونلقى عدونا فإن أغفرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ويوازرونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به فبني له عريش فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما معهما غيرهما. قال ابن إسحاق وارتحلت قريش حين أصبحت فلما أقبلت ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من العقنقل وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي فقال اللهم هذه قريش قد أقبلت
بخيلائها
وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم أحنهم الغداء
أحنهم بمعنى أهلكهم.
وقوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال محمد بن إسحاق: أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك. وهذا تفسير جيد. وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم، ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة، ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. فحينئذ يهلك من هلك، أن يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره، إنه مبطل لقيام الحجة عليه. ويحيى من حي، أي يؤمن من آمن عن بينة، أي حجة وبصيرة. والإيمان هو حياة القلوب. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقالت عائشة في قصة الإفك: فهلك في من هلك، أي قال فيها ما قال من البهتان والإفك. وقوله: وإن الله لسميع، أي لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به عليم، أي بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. قال العماد بن كثير رحمه الله: قال مجاهد: أراهم الله إياه في منامه قليلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، فكان تثبيتا لهم. وكذا قال ابن إسحاق وغير واحد. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينه التي ينام بها. وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو قتيبة عن سهل السراج عن الحسن في قوله.
هذا الذي حكاه ابن جرير يعني أنه رآهم بعينه، وليست رؤيا منام، وإنما هي بعينه التي ينام فيها، ولكن التفسير الأول أقرب إلى الصواب والله أعلم. يريكهم الله في منامك يعني رؤيا منام، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بأنهم قلة، وصدق الله جل وعلا هذه الرؤيا بأن جعل المؤمنين يرونهم ما بين 70 إلى 100 كما ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه.
عن الحسن في قوله إذ يريكهم الله في منامك قليلا، قال بعينك، وهذا القول غريب. وقد صرح بالمنام هاهنا، فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه. وقوله ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، أي لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم، ولكن الله سلم، أي من ذلك بأن أراكهم قليلا. إنه عليم بذات الصدور، أي بما تجنه الضمائر وتنطوي عليه الأحشاء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، وهذا أيضا من لطفه تعالى بهم، إذ أراهم إياهم قليلا في رأي العين فيجرئهم عليهم ويطمعهم فيهم. قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم 70؟ قال: لا، بل هم 100، حتى أخذنا رجلا منهم فسألنا فقال: كنا 1000. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقوله ويقللكم في أعينهم، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زبيد عن الزبير بن الحارث عن عكرمة: وإذ يريكموهم إذ التقيتم الآية. قال حفظ بعضهم على بعض، إسناد صحيح. وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه في قوله تعالى يقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته. ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كل من الفريقين بالآخر وقل له في عينه ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه، كما قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين، فإن كل منها حق وصدق ولله الحمد والمنة.
يعني أن الكفار كانوا يرون المؤمنين قبل التحام الجيشين يرونهم قلة، من أجل أن يقدم الكفار على المسلمين ويقربوا منهم. فلما التحم الجيشان واختلط، رأى الكفار أن المسلمين ضعفيهم، يعني أكثر من 2000 مقاتل، وذلك أن الله جل وعلا أمد المسلمين بالملائكة. وفي هذا من أسباب الهزيمة، هزيمة الكفار، أنهم كانوا في الأول مستحتلين مستقلين للمسلمين، ثم لما التحم الجيش رأوا قوة المسلمين وكثرتهم فأسقط في أيديهم، بخلاف ما لو كانوا يرونهم في الأول قلة، ثم لما تماسكوا وأقبلوا عليهم، حين لو كانوا يرونهم في الأول كثرة ثم لما تقدموا إليهم رأوهم قلة لكان هذا من أسباب نصرهم. ولكن الله جل وعلا عكس عليهم من أجل خذلانهم ومن أجل أن يغلبوا في المعركة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله. يقول السائل أحب أن أطوف وأعتمر عن بعض إخواني الذين سبقوني إلى الآخرة، فما حكم ذلك؟ العمرة عن الغير جائزة، فإذا اعتمر المرء عن أمه أو عن أبيه أو عن أحد من أقربائه أو عن أحد من إخوانه، كل هذا جائز ويؤجر على ذلك، ولمن اعتمر عنه العمرة. لكن العمرة المطلوبة الواردة هي التي يقدم بها المرء إلى مكة، يقدم إلى مكة محرما بالعمرة، عمن شاء عن نفسه أو عن غيره. أما الذي يأتي إلى مكة بعمرة عن نفسه ويريد أن يكرر العمرة لغيره فهذا شيء لم يرد، فالأولى له أن يكثر من الطواف والدعاء لمن أحب. ثم إن الطواف عن الغير محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، من العلماء من أجاز ذلك ومنهم من لم يجز ذلك. وما دام أن المسألة خلافية فالأولى للإنسان أن يطوف عن نفسه ويدعو لمن أحب، لأن الدعاء بإذن الله ينفع. يقول أيهما أفضل لزائر البيت الحرام يوما أو يومين، هل يطوف بالبيت أم يحضر حلق الذكر؟ كلاهما خير، والطواف في كل وقت، وحلق الذكر وقتها محدد، فإذا حضر الإنسان حلق الذكر أنه يستفيد بذلك ثم طاف في الأوقات الذي لا يكون فيه دروس فحسن، يجمع بين الأمرين، لأن طلب العلم والاستفادة من حلق الذكر مقدم على العبادات البدنية، لأن الإنسان إذا تعلم مسألة أو تعلم بابا من أبواب العلم أو استفاد فائدة علمية نفعته بإذن الله مدة حياته، إذا أراد الله له خيرا ينتفع بهذا مدة حياته. ولهذا قال العلماء رحمهم الله طلب العلم أفضل من سائر نوافل العبادة يعني بعد الفرائض. يعني من يسهر في الصلاة أو يسهر في طلب العلم، سهره في طلب العلم أفضل، لأن طلب العلم يستفيد منه في حياته ويفيد غيره، بخلاف العبادة البدنية فهي محصور نفعها له فقط، وأما العلم فينتفع به وينفع به غيره بإذن الله. وما حكم التزام الكعبة من جهة حجر إسماعيل؟ هذا لم أعرف أنه ورد فيه شيء، ما أعرف أنه ورد فيه شيء في الأمر بهذا، فالأولى تركه، وإنما المستحب الإكثار من الطواف واستلام الحجر الأسود وتقبيله إن أمكن، أو استلامه أو استلام الركن اليماني. وأما الالتزام في الحجر فلم أرى ما يدل على جواز ذلك. يقول: المال الذي أنفق منه على نفسي بيدي أضعه في أحد البنوك وأسحب منه ولا أخذ على بقائه عندهم فائدة، أيحل لي ذلك أم لا؟ الجواب: إذا كان الغرض الحفظ وتخشى على مالك لو وضعته في دارك أو وضعته عند أحد لا تثق به قد يأكله فتضعه في البنك لحفظه فقط بدون أن تأخذ من ذلك فائدة، هذا لعله لا بأس به إن شاء الله. وإن كان بعض العلماء كره ذلك من أجل أنهم يستعينون بمالك هذا هم على الحرام يرابون به، فإذا وجدت بابا غير هذا الباب تضع فيه مالك لحفظه أو تحفظه في بيتك فهو أولى من بقائه في البنوك الربوية، وإذا لم تجد سوى ذلك فلعله لا حرج في ذلك، لأنك لم تقصد إعانتهم على الربا وإنما قصدت حفظ المال فقط. يقول: أتيت بعمرة ولبست ملابس الإحرام من خارج حدود مكة من تجاه الشرائع، حيث أنني مقيم داخل حدود مكة بالشرائع، أم يجوز أن أحرم من مكان الإقامة بالشرائع؟ إذا رغب المقيم في الشرائع بعمرة فإن كان خارج حدود الحرم يعني خارج الأميال فيحرم من داره ويتوجه إلى مكة، وإن كان داخل حدود الحرم فيخرج خارج حدود الحرم خارج الأميال ولو قليلا ويحرم من هناك ويدخل، لأنه لا يجوز للمرء أن يحرم من داخل مكة، إذا كان داخل حدود الحرم فلا بد أن يخرج إلى خارج الحرم ويحرم منه. يقول: إذا صليت الوتر ونمت ثم قمت في الثلث الأخير من الليل فهل يمكنني أن أقوم الليل حتى الفجر؟ أي هل يمكنني أن أصلي علما بأنني أوترت؟ نعم أصلي، والوقت وقت صلاة ووقت إجابة آخر الليل، الدعاء فيه تتوقع فيه الإجابة بإذن الله، والوتر لا يمنعك من الصلاة، لكن يستحب أن تجعل آخر صلاتك وترا، لكن إذا خشيت ألا تقوم آخر الليل وأوترت أوله ثم نمت ثم استيقظت آخر الليل قبل الفجر فتصلي ما كتب الله لك بدون وتر، تصلي ما تيسر لك بدون وتر ما دمت أوترت أول الليل، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. والوتر لا يمنع الصلاة، لو صليت الوتر ثم أردت أن تصلي بعده ولو قبل أن ترقد فلا حرج عليك، فالصلاة مستحبة في كل الليل أوله إلى آخره، والوتر لا يمنعك من الصلاة، وإنما يستحب أن تجعل آخر صلاتك وترا. في بعض الأماكن عند وضع الميت في قبره يأتي أحد أقربائه ف